الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الآنية، تفضل قام الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية.
نعم، الآنية أيها الإخوة جمع إناء، كأسقية وسقاء، جمع إناء كأسقية وسقاء. وهذه الآنية الأصل فيها الحل والطهارة، الأصل في الأواني الحل والطهارة. إذا قلنا الأصل، إذا شككت هل الآنية هذه طاهرة أو نجسة، الأصل فيها إيش؟ الطهارة. وإذا شككت هل هي حلال أم حرام، الأصل فيها الحل. فالأصل في الآنية الحل والطهارة، لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي امتن الله عز وجل على عباده أنه خلق لهم ما في الأرض، كل ما في الأرض فهو لهم حلال إلا ما استثناه الشرع، ومنه الآنية. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا من في محرم، وخص من ذلك ما دل الدليل على تحريمه. فإذا قال لك الإنسان: هذا الإناء حلال أم حرام؟ تقول: الأصل أنه حلال. يقول: ائتني بدليل. تقول: أنا غير ملزم بالدليل، أنت الذي تأتي بالدليل إذا رأيت أن هذا حرام، لأن الأصل في الأواني إيش؟ أنها حلال إلا ما استثناه الشرع بتحريمه. فإذا قلت أنه حرام، ائتني أنت بدليل على أنه إيش؟ حرام، لكن الأصل أنه مباح جميع الأواني إلا ما دل الدليل على تحريم، فأنت غير مطالب بماذا؟ بالدليل أنه حلال، لأن الأصل فيها إيش؟ الحلال. طيب، هنا ذكر الآنية وهي جمع القليل، المفرد إيش؟ إناء، الجمع القليل آنية، الجمع الكثير أواني، هكذا اللغة العربية، هناك من الكلمات ما يكون فيها مفرد وجمع، ومنها ما يكون فيها مفرد وجمع القليل والجمع الكثير. فمن هذه الكلمات الآنية وهي جمع القليل، والكثير أواني. طيب، ما مناسبة ذكر هذا الباب الآنية في الطهارة، في كتاب الطهارة؟ يقول الإنسان: يعني من الأواني تذكر في كتاب إيش؟ الأطعمة والأشربة، لأن الإنسان يشرب ويأكل في هذه الأواني. طيب، لماذا ذكرت في باب الطهارة؟ نعم، لأن الماء لما تكلم عن العلماء سواء في كتب الفقه أو في حديث الأحكام، هذا الماء سائل، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى إناء. هو سيال، يعني سيالا يحتاج إلى إناء يجمع فيه. ناسب أن يذكر هذا الإناء حكمه طاهر، نجس، حلال حرام، واضح؟ هذا هو مناسب الذكر هنا للأواني والأوعية، وهي الأواني الأوعية، والمراد هنا الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب. ومناسبة ذكرها هنا أنه لما كان الماء جوهرا سيارا لا بد له من وعاء، ناسب ذكرها بعد أحكام المياه ليعلم المسلم حكم آنيته التي يستعملها، لأن الشارع قد نهى عن بعضها فتعلقت بها أحكام، بيّن أنها إما أن هذا الاستعمال حرام، أو أن هذه أو أنه نجس، كما سيأتي معنا أن الماء قديما يوضع إما بإناء من خشب أو بقربة من جلد أو بغيرها، سيأتي معنا في الأحكام. اقرأ.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الحديث محله كتاب الأطعمة والأشربة، لكن ذكره الحافظ كغيره في هذا الباب لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة لأنه استعمال لهما. سيأتي بيان كلام أهل العلم عن حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة في هذا الحديث. وقوله عن حذيفة ابن اليمان، وهو حذيفة ابن اليمان ابن جابر العبسي رضي الله عنه، واسم اليمان حسيل، اسم اليمان حسيل كما ورد في صحيح مسلم. فهو حذيفة بن اليمان ابن جابر، واليمان هذا اسمه حسيل باللام، كما ورد في صحيح مسلم: أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، كما روى ذلك مسلم أيضا، وشهد غزوة أحد فقتل المسلمون أباه لأنهم لم يعرفوا، يعني قتلوه ماذا؟ خطأ. أسلم هو ووالده، فقتل والده بقتله المسلمون خطأ. وذكر ابن إسحاق أن حذيفة تصدق بدية أبيه على المسلمين. روى حذيفة رضي الله عنه كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وكان يسمى صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك. شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدها وفتوح العراق، استعمل عمر رضي الله عنه على المدائن فلم يزل بها حتى مات سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة. هناك من الصحابة من هو متخصص بأحاديث، إما أحاديث الصيد أو أحاديث، وهناك من الصحابيات في الحيض، وحذيفة متخصص بأحاديث إيش؟ الفتن. أحسنت. أحاديث الفتن. وهذا الحديث اختصره الحافظ ابن حجر، هناك في البلوغ قلنا أحاديث ماذا صنع؟ اختصرها، ذكر الشاهد منها، من هذه الأحاديث هذا الحديث، وهو وله قصة. هذا الحديث، هذا حديث حذيفة له قصة، وهو قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، فسقاه مجوسي، يعني طلب الماء فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، أي أعطى طلب ماء فأحضر له الماء. هنا إيش صنع حذيفة؟ رمى هذا الغلام المجوسي بهذا الإناء، ثم بين حتى لا يساء به الظن كيف يعامل هذا الغلام المجوسي بهذه، وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين. يقول أنا نبهته ليس مرة ولا مرتين، لكن كأنه يصر على إيش؟ أن يحضر هذا الإناء الذي أخبرت أنه منهي عن استعماله غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، كل ما أنهى كأنني لم أنكر عليه قبل هذا. قال ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج. هذه لم يذكرها الحافظ لأنه ذكر إيش؟ الشاهد. ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا لفظ البخاري، وفيه ولنا بدل لكم، وقد جاء في رواية أخرى للبخاري في اللباس بلفظ لكم، وأخرجه مسلم ولم يذكر لكم في الآخرة في اللباس، لأن الحديث فيه مواضع من الشواهد في اللباس. قال لا تشربوا، الخطاب للرجال الحاضرين، لا تشربوا، ويدخل فيهم كل من يأتي له، يعني يتأتى له الخطاب من الرجال والنساء. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف أيها الإخوة جمع صحفة، وهي الإناء الذي يشبع الخمسة. طيب إذا أقل من الصحفة هل يجوز يشبع واحد؟ نقول لا، والظاهر أن هذا غير مراد هنا، يعني ليس المراد إيش؟ أن خمسة فلا تأكل، أقل تأكل، فإن الصحفة التي لا تكفي إلا واحد يحرم يعني أن تكون من الذهب والفضة، يعني لا يجوز أن يستعملها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه جملة تعليلية لما تقدم، أي الحكمة، إذا قلنا العلة يعني إيش؟ الحكمة، ما السبب؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ نقول هذه الجملة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والضمير لهم. طيب هل ذكر الكفار؟ هل ذكر؟ واضح؟ كيف فهمنا أنها للكفار؟ نقول الضمير لهم للكفار، وإن لم يتقدم لهم ذكر لكنه مفهوم من السياق، مفهوم من السياق. وهذا كثير في الأحاديث وفي السنة، يذكر الضمير ولم يذكر الاسم، ويفهم منه هذا الشيء. قال الله تعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حتى توارت يعني إيش؟ الشمس. هل ذكر الشمس؟ يفهم هكذا، أي الشمس. قال تعالى: كل من عليها فان، أي كل على من؟ على الأرض. هل ذكر الأرض؟ لا، يفهم منها. وهذه هي اللغة العربية لكمالها. فالكفار هم الذين يستعملون أواني الذهب والفضة في الدنيا، لأن ليس عندهم دين يمنعهم من ذلك، وليس المراد إباحة هذه الأواني لهم، لأن الكافر لا يجوز له أن يتمتع بنعمة الله وهم على كفرهم. فأنتم أيها المسلمون منهيون عن التشبه بهم، وستكون لكم في الآخرة، يختصكم الله عز وجل باستعمالها بالآخرة. فهذا هو الحكمة من ذلك، وهي يقال الحكمة التي نص عليها الدليل، حكمة نص عليها الدليل ظاهرة بينة. فالعلة من التحريم وهي علة منصوص عليها، لكن أضاف العلماء عللا أخرى على هذه العلة. هذه العلل لم ينص عليها الدليل، استنبطها العلماء، لكن ما نص عليه الدليل هذه هي الجملة. ما هي العلل الأخرى؟ قالوا أنها وسيلة إلى الخيلاء والتكبر، وسيلة إلى الخيلاء والتكبر. والشرع حرم التكبر والخيلاء، وكل وسيلة تجر إليها. من هذه الوسائل أن يأكل الإنسان بهانية الذهب والفضة. وأيضا قالوا فيها كسرا لقلوب الفقراء، وهذه يعني من العلل. وهذه العلل يعني فيها نظر كما قال العلماء. قالوا كسرا لقلوب الفقراء، أي الفقير الذي لا يملك قوته، والمحتاج كذلك إذا هو يبحث لأبنائه عن طعام، وإذا بهذا الشخص يأكل بأشياء قيمتها يعني غالية. قال الشيخ عبد الله الفوزان: وهي علل فيها نظر. قال ابن القيم: والصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلوب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاةً ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. طيب، الحديث دليل على النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، أليس كذلك؟ وهذا النهي للتحريم، والعلة في ذلك التشبه بالكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. طيب، أين الدليل أنه لا يجوز الوضوء؟ واضح التحريم في إيش؟ الأكل والشرب. وليس في يعني الوضوء. وهذا الحكم عام في الرجال والنساء، أنه لا يجوز للنساء أن يأكلوا ويشربوا في أواني الذهب والفضة، كذلك الرجال. والشرع أجاز للنساء التزين بالذهب والفضة، وحرم على الرجال لبس الذهب. اختلف العلماء هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بالأكل والشرب كما هو ظاهر الحديث نص الحديث، أو أنه عام في جميع وجوه الاستعمال، على أقوال بين العلماء. فالجمهور من أهل العلم على تحريم جميع وجوه الاستعمال. قال القرطبي: الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وما شابه ذلك، وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا. قالوا: لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه، وإنما فرق بين الرجال والنساء في التحليل لما يقصد منهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم. وقالوا: وخص في الحديث ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الغالب الأغلب استعمالا، وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به. وإذا نهي الإنسان عن الأكل والشرب وهما أكثر حاجة، فما دونهما من وجوه الاستعمال من باب أولى. واضح ما هو دليلهم أيها الإخوة؟ قالوا: حرم الشرع الأكل والشرب. طيب الوضوء؟ قالوا: هذا من باب أولى. هو ذكر نوع يكثر استعماله، الأحاديث تأتي أحيانا بذكر نوع يكثر استعماله ولا يخصون به ذلك، إنما يكون عام ببقية الأحاديث. لذا قال: وخص في الحديث ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب استعمالا، وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به. هذا يعني هو من يرى القول بماذا؟ بتحريم الوضوء في أواني الذهب والفضة. والقول أيها الإخوة بجواز استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء قول قوي ووجيه، وأخذ به عدد من العلماء، وقالوا: التحريم إنما يكون للأكل والشرب، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب كالوضوء فجائز لما سيأتي معنا من الأدلة. ويرى بهذا القول بالجواز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب منهم الصنعاني والشوكاني علماء، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين أن التحريم خاص بالأكل والشرب، وأما استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والاكتحال والوضوء والغسل ونحوها فهو جائز. وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب فيها، فدل على أن ما عداهما جائز، ولو أراد عموم الاستعمال لنهى عنه ولم يخص ذلك بالأكل والشرب. قالوا لأن الأكل والشرب فيهما هو مظهر الفخر والخيلاء في الغالب، كما استدلوا بما ورد عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة، وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي راوية حديث التحريم في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هي راوية الحديث كما سيأتي معنا. وأرسل أهلها إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة، يعني إناء من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بمخضبه، فأطلعت هذا الجلجل يعني في، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا حمرا، يعني فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التداوي بشعره، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بمن بعده من الناس. طيب أين الشاهد أنها تستعمل إيش إناء من فضة في غير الأكل والشرب جلجل؟ فهذا استعمال لآنية الفضة في غير الأكل والشرب، وأم سلمة هي راوية الحديث كما سيأتي معنا الذي فيه الوعيد الشديد. قال الشوكاني وهو يرى بالجواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، قال وقياس سائر الاستعمالات على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذاك مناط معتبر للشارع، كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، أخرجه ثلاثة من حديث بريدة. قال الشيخ عبد الله الفوزان في القول بجواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، قال وهذا القول وإن كان فيه وجاهة، يعني أن القول إيش قوي، قال لكن الورع والاحتياط اجتناب أواني الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال
بالنسبة للرجل،
للرجال والنساء أواني يعني يستعمل أواني الأكل والشرب هذا منصوص عليه. طيب للوضوء لغيرها من الاستعمالات؟ قال نعم، فإن الورع والاحتياط اجتناب أواني الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال، وهذا قلنا قول من؟ لا، القول بتحريم عموم في الجمهور، قال سواء كان للأكل أم الشرب أم لغيرهما من وجوه الاستعمال كالوضوء والغسل والدهان والتطيب، يعني يضع فيه دهن أو طيب وغير ذلك، أخذا بعموم المعنى والعلة كما تقدم. ورجح هذا وهو التحريم والرأي، رجح هذا عبد الرحمن السعدي وهو شيخ الشيخ بن عثيمين، كما رجحه الشيخ العلامة الأثري عبد العزيز بن باز، وقال إن هذا هو الصواب وهو إيش التحريم. قالوا حديث أم سلمة قال واقعة عين يطرقها الاحتمال أن هذا لأم سلمة واقعة عين، وفيه احتمال، ما هو الاحتمال؟ قالوا فمن ذلك أنه يحتمل أن الإناء كان مموها بفضة لا أنه كله فضة، ومنها أنه إناء صغير جعل فيه يعني شعرات ومثل ذلك لا يكون كبيرا. ومنها أيضا من الاحتمالات التي تتطرق هذا الحديث، قالوا أن الرواة اختلفوا في لفظة هل هو بالقاف من يعني بالقاف من فضة أو من قصة أو من قصة، يعني هل هو بالقاف أم بالفاء أو بالفاء، يعني فضة وقصة، هي نفس الكتابة. وقديما لا يكتبون إيش النقط يعني الإعجام هذا. قالوا إن كان الحافظ قال إن الصحيح عند المحققين أنه بالفاء، والمقصود أن حديث النهي أقوى من ذلك، حديث النهي أقوى من ذلك، فالأخذ بها يعني حديث النهي أحوط وأبرأ للذمة. طيب اقرأ حديث هذيري.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه.
نعم، هذا حديث أم سلمة الذي ذكرنا أن هي راوية الحديث. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه تحريم الشرب في آنية الفضة الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أم سلمة وهي أم المؤمنين، أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة، هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية، مشهورة بكنيتها، معروفة باسمها، أسلمت قديما، وزوجها أبو سلمة، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخاه من الرضاعة، فمات عنها بعد غزوة أحد، وكانت تحبه وهو ابن عمها، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهي التي روت هذا الحديث كما أخرجه مسلم في صحيحه، تقول فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة. وهذا الدعاء متى يقال؟ هذا الدعاء عند المصيبة، تقول إنا لله فإنا إليه راجعون كما في كتاب الله، ثم تتبع ذلك اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اكتب لي الأجر في هذه المصيبة وأبدلني خيرا واخلف لي خيرا منها. قال أول يعني تقول فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، ابن عم وكانت تحبه حبا شديدا. قال أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها. فأحيانا الإنسان يقول الدليل أو يقول الأثر ويتبادر إلى ذهنه أشياء لا يؤاخذ عليها، أنا من أفضل من كذا، من أفضل، لا، أنت تمسك بالحديث والله يخلفك خير، إما في الآخرة إما في الدنيا إما بأشياء أخرى، فهذه تبادر إلى ذهنها وجاء وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبها بعد انقضاء عدتها، وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة، توفيت في المدينة سنة 62، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا رضي الله عنهن جميعا. آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا هي من؟ أم سلمة. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان تحريم الشرب في آنية الفضة. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي الذي يستعمل هذا، هذا وعيد شديد، فدل على أن حكم الاستعمال إيش محرم، أيضا من الكبائر، أحسن، من كبائر الذنوب لما فيه من الوعيد. إنما يجرجر، جرجر بالياء وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء، من الجرجرة، وهي صوت وقوع الماء في الجوف، يقال جرجر فلان الماء في حلقه إذا جرعه جرعا متتابعا يسمع له صوت، هذا يسمى إيش؟
جرجرة.
نار جهنم يجوز نصبه ورفعه، جهنم وجهنم، أما النصب وهو المشهور فعلى أنه مفعول يجرجر، باعتبار أنه فعل متعدي بمعنى يترجع. ويؤيد ذلك رواية عثمان ابن مرة كما تقدم بلفظ، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، والمعنى أن من شرب بآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما بالرفع فعلى أنه فاعل يجرجر باعتبار أنه فعل لازم، والمعنى أن النار تصوت أو تصوت في بطنه، من قوله جرجرت النار إذا صوتت، أي صار لها صوت في بطنه. جهنم، جهنم النار العظيمة البعيدة القعر، أعاذنا الله منها، وهي اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة، سميت بذلك إما لبعد قعرها، يعني لماذا سميت جهنم؟ لبعد قعرها، من قولهم بئر جهنم، يعني بعيدة القعر هذه البئر إذا كانت عميقة القعر، وقيل مشتقة من الجهومة وهي الغلظة، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب، فتكون ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي. واضح، إنسان قال ما شاء الله دائما تقرأ جهنم جهنم، إيش معنى جهنم؟ هذه نار، طيب النار هذه لماذا سميت جهنم؟ سميت لي إما لبعد قعرها أنها بعيدة، أو ليش؟ لظلمها وشدتها سميت جهنم، فهي مشتقة من الغلظة، سميت بذلك لغلظة أمرها في العذاب، أو لبعد قعرها يعني البعيدة القعر سميت جهنم. وهذا الحديث أيها الإخوة دليل على تحريم الشرب في آنية الفضة، وإن ذلك من كبائر الذنوب لقوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقد دل الحديث بمفهوم الأولى على تحريم الشرب في الذهب. هل الشرب في الذهب ورد فيه النص؟ لا، ذكر ما هو أدنى وهو إيش؟ الفضة، أوسع استعمالا من الذهب، الذهب أخص، واضح، فدل على أن الذهب من باب إيش؟ أولى، لأنه أعظم من الفضة لكونه أضيق استعمالا منها، فإنه يجوز منها ما لا يجوز في الذهب كالخاتم للرجل يجوز من الفضة ولا يجوز من الذهب. والحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من شرب في آنية الفضة وجرجر الماء في جوفه فإنه سيجرجر يوم القيامة نار جهنم في بطنه إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. قد يقول إنسان ليس عندي أواني في بيتي ذهب أو فضة، قل قد تذهب إلى بعض الأماكن، الفنادق، الحفلات من حفلة عشاء أو غداء عند بعض الأثرياء، أو المطاعم غالية الثمن. قل الميزة عندنا أنه الأواني التي تأكل بها أواني فضة، هذا شد، هذا حرمة، هم يجهلون هذا. يقول أواني فضة أو ذهب، أو يكون يعني بعض الأشياء عندهم من ذهب وفضة توضع فيها الطعام أو يخرج منها الطعام يعني من ذهب وفضة، فهذا محرم. وإن لم تمتلكها شربك لهذا الإناء أو الأكل في هذا الإناء، الآن قد تكون ملعقة من فضة أو من ذهب، يجلس إنسان يسأل، لا بأس يسأل هذه من إيش، إذا رأى أن يعني أن أشكل عليه هل هي ذهب أو فضة. لماذا الذهب والفضة ولا يستعملون بعض الأمور الأخرى؟ لأن الذهب يعني لا يذهب، يعني يعتريه الصدى ويتكسر، لأنه مادة قوية، فبعضهم يستعمله في بعض الأشياء يبقى اللمعان ولا يتأثر ولا يذهب لأنه قوي. ذلك بعض وهو يوصل الكهرباء بشدة لكن لا يستعملونه لأنه غالي الثمن، ولا يعني يعتريه الصدى ويتلف. لذا سيأتي معنا أن الشرع جاز أنه يجبر الإناء بشيء يسير من الفضة، شيء القليل، لكي لا يحمل الصدى ولا يعني يذهب. فقد يكون إنسان يملك الأموال الكثيرة فيجعل في أوانيها الذهب أو الفضة أو الاستعمالات الأخرى، التي إذا قلنا بالتحريم وهو قول الجمهور لا يجوز له أن يضع يدة باب أو يضع يعني شيء قال لك إنسان هذا من ذهب، لأن الذهب يبقى طويلا غالي الثمن أو به مموه بقطع، فهذا كله محرم استعمال الذهب والفضة. وقلنا وإن لم يملكها الإنسان استعملها عند آخرين يكون وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.